حرمت عليك كلام لا بعينه كذلك، ولست أحرم عليك كلام الجميع ولا واحد بعينه، هذا يعقل أليس كذلك؟ أن يقول لك لا تكلم زيد أو عمرو، أو يقول لك لا تكلم واحد من هؤلاء الموجودين هنا، أليس كذلك؟ هذا كلام معقول أو ليس معقول؟ ما أحدد لك، أنت اختار ولا تكلم واحد، واضح؟ هذا كلام معقول، هل يرده العقل؟ لا. فهذا الكلام معقول وليس بمحال. يؤيده ثانيا، يعني الدليل الثاني، أنه لو قال السيد لعبده لا تأكل هذا أو هذا، أو قال لا تدخل هذه الدار أو تلك، اقتضى أحدهما، يعني اقتضى الكلام هذا المنع من أحدهما، ولم يقتضي المنع من الكل، أليس كذلك؟ ولم يقتضي المنع من الكل، إذن هو سائغ في اللغة، أليس كذلك؟ إذن هو سائغ في اللغة. يؤيده الدليل الثالث، أنه وقع هذا في الشرع من جهة المعنى والمفهوم، انتبهوا، بعضهم لم يوضح هذه النقطة، لكن من يتوسع ويقرأ ويدقق يجد كما سيأتي، بأن المذهب الثاني، وسنبين الخلاف في هذه المسألة، لأنه لم يقع في الشرع هذا، لكن البحث هل إذا وقع جائز أو ليس بجائز، واضح؟ أما من جهة المفهوم والمعنى وقع، هذا يؤيد بأنه يجوز أن يقع، أليس كذلك؟ نقول أنه وقع هذا في الشرع من جهة المعنى والمفهوم لا من جهة اللفظ. لا من جهة اللفظ، فإنه لم يأتي. في الشرع في مسألة النكاح مثلا، نكاح الأختين، في مسألة نكاح الأختين مثلا، لا تنكح فاطمة أو أختها، هل جاء هذا الشرع؟ هذا لم يأتي، خيرك بكلمة أو، أليس كذلك؟ وإنما فهم من قوله تعالى، وإنما فهم من قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، واضح؟ حرمت عليكم إلى قوله وأن تجمعوا، يعني حرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ماذا يعطينا هذا المعنى من الآية؟ قلنا تحريم، احنا قلنا وإنما فهم من قوله وأخذ المعنى هذا، تحريم إحدى الأختين لا بعينها، أليس كذلك؟ فإنه يجوز له أن ينكح فاطمة أو أختها، أليس كذلك؟ هذا الذي يفهم، كأن الشرع يقول أنا أحرم عليك أن تجمع بين الأختين، كأنه يقول أنا أحرم عليك فاطمة أو أختها، أنت اختار، تريد فاطمة أصبحت الأخت حرام، تريد الأخت أصبحت فاطمة حرام، أليس كذلك؟ هذا واضح من المعنى، أليس كذلك؟ واضح. إذن هذا وقع في الشرع التخيير، عرفتم؟ فإنه يجوز له أن ينكح فاطمة وأختها ويخير بينهما، وهذا هو المحرم المخير، لأن فاطمة حرام وأخت فاطمة حرام إذا جمع. أما إذا أخذ فاطمة حرمت عليه الأخت، وإذا أخذ الأخت حرمت عليه فاطمة. إذن هنا حصل تخير أو ليس تخير؟ حصل. قال لك هذه حرام وهذه حرام، لكن أنت اختار. إن اخترت فاطمة في التحريم جازت لك الأخت، وإن اخترت الأخت في التحريم وقلت يا لا أريد وحرام جازت لك فاطمة. هذا هو التحريم، وضح لكم؟ ولا يجوز أن يجمع بينهما، ولا يجوز أن يجمع بينهما. كذلك لو أسلم وعنده أكثر من 4 نساء، هل نقول له انتبهوا، هل نقول له 4؟ الأربع الأول هن اللواتي يبقين معك والأخر يطلقنا؟ لا، نقول أنت مخير، اختار 4 من هذه النساء واترك الباقي، أليس كذلك؟ إذن هنا خيرنا في التحريم، أليس كذلك؟ خيرناه، قلنا أكثر من 4 نساء فإنه تحرم عليه الزيادة، وعليه أن يختار أن يترك من هؤلاء، يعني النسوة، يختار من يترك، يعني من يحرم عليه، أليس كذلك؟ لأنه إذا ترك حرم على نفسه. قال أنا لا أريد، عنده 5 أو 6 نسوة مثلا، قال لا أريد الأولى والثانية أو الثالثة والرابعة، حتى ما نظلم الأولى والثانية، قال لا أريد الثالثة والرابعة وأريد الأولى والثانية والخامسة والسادسة، إذن أصبحت الثانية والثالثة حرام عليه، وأصبحت معه كم؟ 4 نسوة، لا نعرف الحساب، لا تفهم. أصبحت معه كم؟ 4 نسوة، ليس كذلك؟ إذن خيرنا في التحريم، هذا دليل. قلنا من تركها من يترك من هؤلاء حتى يصبحن 4 من غير تعيين في الترك، هل عينا عليه الترك؟ لم نعين. الدليل الرابع والأخير ونختم به إن شاء الله، القياس. فنقيس المحرم المخير على الواجب المخير، ما الفرق؟ فكما أن المكلف في الواجب المخير يجب عليه فعل واحد لا بعينه، فكذلك في المحرم المخير يجب عليه الكف عن واحد لا بعينه. واضح؟ من يستطيع أن يطبق القياس وأركان القياس على هذا؟ يلا، أين الفرع وأين الأصل وأين العلة والحكم؟
الأصل واجب المخير،
والفرع
المحرم المخير.
نعم، العلة الحكم
جائز.
أحسنت. التخير أيضا نستطيع أن نقرسه من جهة ثانية، الواجب أصل واجب المخير، الفرع المحرم المخير، العلة بينهما الجامع بينهما حكم تكليفي، هذا تكليفي وهذا تكليفي، الحكم التخير، فكما أن الأول مخير الثاني مخير. واضح؟ إذن نقيس المحرم المخير على الواجب المخير، وبهذا تعلمون بأن أو يظهر لنا بأن الراجح ما هو؟ الراجح المذهب الأول، لأن المحرم المخير جائز. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم المذهب الثاني، والمذهب الثاني أيضا له أدلة قوية سنبينها إن شاء الله، ونبين الجواب عليها إن وجد جواب، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، إذا كان لديكم سؤال أو للنساء.
لا
متى يسمى إلاج؟ إذا بدأ في الدخول يسمى إلاج. لا هذا ما يسمى إلاج. الإلاج هو بمجرد الدخول، لما لم يدخل لا يسمى إلاج. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، يعني إذا أولج، ولا يجب الغسل بالمداعبة. لهذا أجمع العلماء لو وضع ذكره مكان الختان على مكان ختانها لا يجب، كما قال النووي لا بد من إلاج، لا بد من الإلاج. نعم دخول حشبة كما قال ابن عباس. لا لا، هذه المسألة تكلم عليه العلماء هنا، فصل العلماء في السكنة في بلاد الكفر وبينا هذه المسألة مرارا وتكرارا، لأن الأصل لأنه لا يجوز إلا للحاجة، من أجل مثلا العلم الغير موجود، مثلا يكون علم غير موجود، أو من جهة نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على علم وعلى بصيرة، عرفت؟ أو لعلاج غير موجود، فهنا أجاز العلماء ذلك لهذه الأسباب، واشترط العلماء بأن يكون متحصن ومحصن، واضح؟ متحصن بالعلم ومحصن بماذا؟ ومتحصن أيضا بماذا؟ بالنكاح، حتى لا يقع فيما حرم الله تعالى. نعم اكتفيت. أي درس؟ نحن الآن النهي بالصلاة في الحمام ما ندخلها في هذه القاعدة، ندخلها في قاعدة ثانية، نقول ليس نهي عن ضده، لكن هناك نهي أصلا عن الصلاة فيها، وهل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ فصلنا، عرفت؟ يدخل في قاعدة هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، على التفصيل الذي قد مر معك. نعم. لا شك لا شك، لأن هذا وسيلة إلى حرام أعظم، عرفت؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بحليلة جاره، لأن الجار الأصل فيه أنه موثوق به، والرجل إذا سافر عن أهله كان هذا الجار هو الذي يقوم بحوائجه، فإذا كان الجار هو خبيث فلا شك أن هذه طامة ومصيبة أعظم، أليس كذلك؟ ولهذا تكمن المصيبة وتكبر المصيبة في أن يدخل الرجل على زوجة أخيه، لأنه يثق به، ثم تقع الفاحشة من حيث لا يشعر، وهذا أعظم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة هل الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده الوجودي، وبينا
وأيضا تكلمنا على مسألة مقدمة الحرام. أما المذهب الثاني، ما أخذتم المذهب الثاني؟ المذهب الثاني أنه لا يجوز تحريم واحد لا بعينه، ذهب إلى ذلك أكثر المعتزلة وبعض العلماء، انتبهوا، أكثر المعتزلة وبعض العلماء قالوا إنه لا يجوز تحريم واحد لها بعينه. لماذا استدل هؤلاء وما دليلهم؟ قالوا أنتم استدللتم بهذه الأدلة، نحن معنا أدلة تناقض ما أنتم عليه. ما هي أدلتكم؟ قالوا سنأتي لكم بالأدلة وسنبين لكم الأدلة الواضحة التي ترد على قولكم وتبين بأنكم لستم على شيء. قلنا له هاتوا أدلتكم حتى نرى، فإن كانت هي الحق صرنا إليها، وإن كان هناك جواب أجبنا عما أنتم استدللتم به. فقالوا خذوا الأدلة. استدلوا بما يأتي. أولا قالوا إنما وجب تركه بانفراده وجب تركه مع غيره. انتبهوا الآن إلى دليل، دليل واضح يريد أن يستدلوا به، وهو قالوا ما وجب إنما وجب تركه بانفراده وجب تركه مع غيره، وإلا لأفضى إلى محال، وإلا لأفضى إلى محال، إذ يترتب عليه كون الفعل حسنا قبيحا. قالوا هذا قول نأباه ولا نقبل. لماذا؟ يترتب على قولكم محال. ما هو؟ قالوا يترتب عليه كون الفعل حسن وقبيح. قلنا كون الفعل حسنا قبيحا في وقت واحد، وهذا قبيح في قضايا العقول، وهذا قبيح في قضايا العقول، فإن كل واحد منهما إذا قبح فجميعه يقبح لا محالة. نبين لكم هذا الدليل. قالوا إنما وجب تركه بانفراده وجب تركه مع غيره. لماذا؟ قالوا وإلا هذا يفضي إلى محال. أليس المحرم قبيح؟ قلنا لهم بلى، المحرم قبيح. كيف يخير بين قبيح وقبيح؟ فإن خيرك الشارع بين الأول والثاني، خيرك بين قبيح وقبيح، وأنتم تقولون يجوز، فإن قلتم بالجواز معنى أنه حسن، أليس كذلك؟ فإذا قلتم بأنه حسن إذن هو حسن وقبيح في نفس الوقت. هل هذا يعقد؟ قال هذا لا يقبل العقل، لا يقبل العقل أن يكون الشيء حسن وقبيح في نفس الوقت. وضح لكم؟ فأنتم على قولكم الشارع خير بين هذا وذاك، الأمر الأول إما أنه حسن أو قبيح، ونحن نعلم بأنه إذا نهى عنه فإنه قبيح، والثاني إما حسن وإما قبيح، وما دام نهى عنه فإنه قبيح. إذن يلزم من ذلك إذا قال لك هذا أو هذا وهو يحرم عليه أن تقول بأنه في نفس الوقت حسن وفي نفس الوقت قبيح، لأنه سيأتيه أو لم يأتي، إذا لم يأتي صار قبيح، إذن كيف تقول بأنه قبيح وحسن؟ يلزم من هذا أن نقول إن الشارع لا يخير، محال يخير بين محرمين، فيصير هذا واجب، فيصير هذا من باب عدم التخيير، فيكون الأول والثاني حرام. فإذا قال لك الشارع لا تكلم زيد أو عمرو، معنى لا يجوز لك أن تكلم زيد وتكلم عمرو، كلاهما حرام عليك. لماذا؟ قالوا من المحال أن يكون يخير بين محرمين، لأن التخيير يلزم منه ماذا؟ أن يكون ذلك الشيء حسن وأن يكون ذلك الشيء قبيح، ومحالا يجتمع في الأمر الواحد حسن وقبيح، أليس كذلك؟ فالزنا قبيح، كيف تقول حسن؟ ما دام هو قبيح لا يجتمع فيه الحسن، وإما أن يجتمع فيه الحسن ولا يكون قبيح،
هذا ما استدلوا به. عرفتم دليله؟ فنقول جوابه دليل قوي؟
قوي الدليل؟ مش قوي؟ نرى.
جوابه يجاب عن هذا الدليل من وجوه، يجاب عن هذا الدليل من وجوه. كيف تجيب عليهم يا اسماعيل؟
الكفارة خيرنا اما بالاطعام او الكسوة،
هذا واجب، ترجع الى الواجب، احنا نبحث في محرم.
كذلك يا رب العالمين قال ايش؟ لا تكلم زيد او عمر
او عمر.
اي نعم، اذا ما تكلمنا اثنين سنكلم من؟
لا تكلم احد، خلاص ما كان كلام زيد وعمر.
لا بد ان نكلم واحد حتى ناتي ايش بالمراد يا شيخ.
ما في مراد، المراد يقول ان الشارع ينهاك عن كلام زيد وعمر، كانه يقول لك لا تكلم زيد وعمر.
اذا هو قوي. لا، مسألة الأختين ما هم يعرفوا، مسألة الأختين ما يقالوا فيها.
جوابه ما في جواب
في
الشرع قال لا تكلم زيد.
نعم.
أو عم،
أنا أريد أحرك عقولكم حتى تشاركوا وتعرفوا من أين تؤكل الكتف. نعم.
أقول أولا أو تفيد المغالاة، فرق بين عم وزيد. ثانيا نقول
كيف تفيد المغايرة؟ الواو تفيد المغايرة.
أو
أي ما في إشكال. أقول لك
نقول أن أصل مثلا الأختين، أصل النكاح ليس بحرام.
اترك الأختين، البحث مش الأختين،
أصل الكلام ليس بحرام.
إيه لكن أنا الأصل مش حرام، نهيتك عن كلام الرجلين فقط، ما نهيتك عن كلام الناس.
وهو الشيخ قال لا تكلم زيد أو عمرو.
إيه
لا تكلم زيد
أو عمرو. نعم.
أنا أقول الشرع لم ينهنا عن الكلام معهم مطلقا.
كيف أعرف؟
لأنه قال أو.
أنا نقول مطلقا بدليل أنه لو كلمت زيد صار قبح.
قبيح كيف تكون في نفس الوقت قبيح وحسن في نفس الوقت محاسب؟ خلاص صفر.
ما تستطيعون.
من وجه واحد، مش من وجه.
كيف؟
أنه أتى بقبيح واحد، هو
سيأتي
في حلال واحد
وقبح
آخر،
قبح
من
وجهين،
هم
يقولون
قبح من
وجهين،
أقول قبح من وجه واحد فقط.
إيش القبح من وجه واحد؟
هو ما أتى بقبحين أصلا، يعني لو هو ما أتى،
هو قال لك لا تكلم زيد أو عمرو، فالآن لما قال لك لا تكلم زيد أو عمرو، فأنت الآن مخير بين أمرين، إن لم تكلم زيد صار عمرو كلامه قبيح، إن لم تكلم عمرو صار كلام زيد قبيح، إذن هنا قبيح وهنا قبيح، فإن كلمت صار حسن، كيف جمعت بين قبيح وحسن في نفس الوقت؟ عرف؟ يجاب عن ذلك، لا تتعب نفسك لأنها عقلية، يجاب عن هذا الدليل من وجوه وليس من وجه واحد. الأول بأن ما ذكرتموه هذا إنما هو مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، ما يدريكم بأنه حسن أو قبيح؟ من هذه العقول ما نستطيع أن نعرف بأنه حسن وقبيح إلا من الشرع، فما يدريكم بأنه كلام زيد أو عمرو قبيح؟ عرفتم؟ نقول إنما هو مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، ونحن لا نوافقكم عليها جملة وتفصيلا، أصلا لا نسلم لكم بهذه القاعدة، لأن هذه قاعدة اعتزالية أتت من المعتزلة. قول التحسين والتقبيح بمعنى الإثم والأجر إنما هو من من الشارع، فالعقل لا يحسن ويقبح بمعنى يقول إن هذا حسن فتؤجر عليه وهذا قبيح فتأثم بفعله، هذا لا يعرف إلا من جهة من؟ من جهة الشرع. نعم، نحن نعلم من جهة العقل بأن الكذب قبيح، أليس كذلك؟ نعلم بأن هذا الفعل قبيح، لكن هذا القبح ليس عليه إثم إلا أن يأتي الشرع ويقبح. عرفتم؟ فما التحسين والتقبيح بمعنى أنه يحسن فيؤجر الإنسان ويقبح فيأتي. وضح لكم؟ إن المعتزلة قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين، وخالف في ذلك
جمهور العلماء من أهل السنة والأشاعرة كلهم خالفوا هذه القاعدة المردودة الباطلة. وضح لكم؟ نعم، تقديم العقل. ونحن لا نوافقكم عليها جملة وتفصيلة، فإنه من أين لكم بأن هذا الفعل حسن وقبيح؟ من أين عرفته؟ آمن الشرع، أمن الشرع، يعني هل ذلك عرفتموه من الشرع؟ أمين الشرع، أمين الشرع. فإن قلتم نعم لنهيه، الآن نتسلسل معه، فإن قلتم نعم، قالوا نعم علمناه من الشرع لأنه نهى عنه، قلنا لا نسلم لكم بأنه قبيح على الإطلاق. بدليل أنه خير بينه في التحريم، بدليل أنه خير بينه في التحريم، والتخيير دليل على أنه قبيح في حاله، والتخيير دليل على أنه قبيح في حاله وليس قبيح في الحالة الأخرى، وسيأتي توضيحه، هذا سيأتي توضيحه إن شاء الله في النقطة الثانية. وإن قلتم علمناه، يعني إن قالوا من الشرع، قلنا للشرع ما نسلم لكم به، انتهينا من استدلالنا بالشرع. وإن قلتم علمناه يعني الحسن والقبح، ماذا نعني بالحسن والقبح؟ بمعنى الثواب والعقاب من العقل، قالوا ذلك، قالوا علمناه من العقل لأنهم معتزلة، قلنا لا نسلم لكم أصلا بذلك، كما سبق، حيث إن الثواب والعقاب إنما يعرف من من الشرع، حيث إن الثواب والعقاب يعرف من من الشرع، لأن العقول تختلف، أنت قد تقول إن هذا فيه ثواب وأنا أقول لا ليس فيه ثواب، أليس كذلك؟ والعقول ليست بواحد، ولهذا جاء الشرع ليفصل بين هذه العقول حتى لا تختلف. وضح لكم؟ هذا الجواب الأول. هم استدلوا على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، ونحن لا نسلم لهم بماذا؟ بهذه القاعدة. الثاني، يعني الجواب الثاني، لا يلزم ما ذكرتموه، ما نسلم لكم باللازم، فليس يمتنع أن يكون الفعل متصفا بصفة الحسن في حاله، فليس ممتنع، أو فليس يمتنع أن يكون الفعل متصفا بصفة الحسن في حاله ومتصفا بصفة القبح في حالة أخرى، ومتصفا بصفة القبح في حالة أخرى. تبين، نقول أنتم قلتم محال، نحن نقول هذا المحال ليس بمحال. لماذا؟ يجوز أن يكون هذا الشيء حسن وقبيح ويجتمع فيه الحسن والقبح، لكن في حالة هو حسن ولما يدخل في حالة ثانية يصبح قبيح، فما المانع؟ فإذا كان هذا واقع وجائز، إذا استدلالكم أصلا ساقط. وضح لكم؟ ألا ترى أن من ترك صلاة الجنازة عند صلاة غيره لها لم يكن الترك قبيح، لم يكن الترك قبيحا، لماذا؟ لأنه وقع في حالة فعل غيره، أليس كذلك؟ ولو ترك الصلاة على الجنازة وترك كافة المسلمين الصلاة عليها كان تركه في هذه الحالة قبيحا، أليس كذلك؟ انتبه، كان تركه في هذه الحالة قبيحا. نقول له أنتم تقولون إذا جاء الترك في جميع الأحوال يكون قبيح ولا يجوز أن يكون حسن، نقول لا نسلم لكم. لماذا؟ صلاة الجنازة، ترك صلاة الجنازة في بعض الأحيان يكون قبيح وفي بعض الأحيان يكون ليس بقبيح. كيف؟ إذا ترك الإنسان الصلاة على الجنازة بعد أن قام بها غيره، هل نقول هذا الفعل قبيح؟ أبدا، لا يأثم بتركه. لماذا؟ لا يسمى قبيح. أما لو ترك نفس المسألة، ترك صلاة الجنازة وهناك ترك صلاة الجنازة، لكن هنا الحالة تغيرت وهنا الحالة تغيرت، فلو ترك صلاة الجنازة وترك جميع المسلمين الصلاة عليه وهو يعلم بأنهم تركوا هذه الصلاة وترك هو الصلاة، هل يكون هذا الترك قبيح؟ لا شك بأنه يكون قبيح. لماذا؟ لأنه ترك أمر لا بد من فعله، إذن صار الترك قبيح في حالة وليس بقبيح في حالة أخرى. فكذلك هنا إذا فعل أحد ما اشتمل عليه المحرم المخير وترك الآخر فلا يلزم من كون الشيء منهيا عنه مع غيره أن يكون منهيا عنه بانفراده، وضح لكم؟ لا يلزم، يعني الشارع نهى عن هذا وقال هو حرام إذا كان بانفراده، لكن إذا جاء مع غيره جاز أن تفعل وجاز أن لا تفعل بشرط أن تترك الآخر، هذا يجوز، وضح لكم؟ مثلا قال لك لا تكلم زيد، هذا قبيح، إذا كلام زيد أصار قبيح. ثم قال لك لا تكلم زيد أو عمرو، سمحنا له، لا تكلم زيد أو عمرو، إذا صار هنا في حالة الثانية هو مخير، أليس كذلك؟ وهل هذا قبيح؟ لا يسمى قبيح، وضح لكم؟ فلا مانع من أن يخير الشارع ويكون في حالة قبيح وفي حالة ليس بقبيح، فعند التخيير لا يكون قبيح، وعند عدم التخيير يكون قبيح، أو يربطه بحالة يقول لا تكلم زيد في كذا ولا تكلمه إن شئت في كذا، وضح لكم؟ إذن هذه كلها تدل على التخيير، وضح لكم؟ قلنا بانفراده، ولهذا فإن الأخت إذا كانت تحت الرجل لم يجز له أن ينكح أختها، قلنا لم يجز له أن ينكح أختها. لماذا؟ لأن النكاح نصارى قبيح. لماذا؟ لأن الأخت عنده، فكيف ينكح الأخت الثانية؟ فإن نكح الثانية صار هذا النكاح قبيح. وإن لم تكن تحته جاز أن يتزوج أختها، أليس كذلك؟ جاز أن يتزوج أختها. إذن في حالة نكاح الأخت يكون قبيح، وفي حالة لا يكون قبيح. لما تكون الأخت موجودة الزوجة فلا يجوز أن ينكح الأخت، لأن نكاح الأخت صار قبيح في هذه الحالة لوجود الأخت عنده. أما إذا لم توجد الأخت ولم يأخذها بعد، هنا لم تصبح نكاح الأخت والتخير بينهما لم يصبح قبيح. لماذا؟ لأنه لم يكن قبيح في هذه الحالة حتى ينكح من يريد، عرفتم؟ فهنا ليس بقبيح، حالة عن حالة. هذا هو الجواب الثاني. إذن الجواب الأول بيناه بأنه مبني على قاعدة التقبيح والتحسين العقليين. الثاني لا يلزم ما ذكرتموه، فإنه يتغير من حالة إلى حالة، فيجوز أن يكون الشيء حسن في حالة وقبيح في حالة أخرى. الثالث أن الله تعالى علم أن مفسدة المكلف في الإقدام على فعل الكل، علم أن مفسدة المكلف في الإقدام على فعل الكل، لكن إذا فعل أحدهما وامتنع عن الآخر لم يكن في ذلك مفسدة، أليس كذلك؟ يعني الله سبحانه وتعالى علم بأن الجمع بين هذا وهذا فيه مفسدة. لماذا؟ لأنه قبيح. أما إن لم يفعل، إن فعل هذا وترك ذاك ليس فيه مفسدة، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، وضح لكم؟ وليس في ذلك مانع. إذا أين المفسدة؟ إذا كانت المفسدة وجدت في الجمع لا توجد في ماذا؟ في التخير. قلنا كالنكاح، فإنه لا يجوز أن يجمع بين الأختين لأن فيه مفسدة، أليس كذلك؟ الجمع بين الأختين فيه مفسدة أو ليس فيه مفسدة؟ فيه مفسدة، فلا يجوز لزيد أن يقدم على فاطمة وأختها في نفس الوقت، وضح لكم؟ أما إذا تزوج بواحدة ولم يجمع بينهما جاز ذلك. لماذا؟ لعدم وجود المفسدة. هكذا نقول له، نقول أنتم قلتم مفسدة، قل لا نسلم لكم بأنه قبيح في كلا الحالتين. نقول المفسدة إن جمع بين الأختين، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الجمع بين الأختين ويعلم بأن هناك مفسدة من تلك المفاسد قاطع الأرحام، أليس كذلك؟ لكن إن لم يجمع بين الأختين وخير بينهما جاز، وضح لكم؟ لماذا؟ لأنه أصلا ليس في ذلك مفسدة إذا أخذ فاطمة وحرمنا عليه الأخت، ليس في ذلك مفسدة، المفسدة في الجمع، وذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب على الدليل الأول. جاوبنا عليه من كم وجه؟ من ثلاث أوجه، ثلاثة أوجه قالوا سلمنا لكم بهذه الأجوبة، لكن معنا دليل ثاني. قلنا لهم ما هو؟ قالوا معنا آية في كتاب الله تعالى. قلنا ما هي؟ قالوا قال الله تعالى، الدليل الثاني قوله تعالى ثاني ودليلهم الآن، انتهينا من الجواب، هذه كلها أجوبة كانت، دليلهم الأول وجوابنا عليهم ثلاثة أوجه، الآن دليلهم الثاني. الدليل الثاني قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يلا أنتم الذين تقولون بالمحرم المخير، خيروا بين طاعة الآثم أو الكفور، يا وضح لكم؟ لا تطع منهم آثما أو كفورا.
لا تكلم زيدا او عمرا.
ما الفرق؟
لا تطع منهم آثما او كفورا. على قولكم يجوز ان يطيع اما الكفور او الآثم، فماذا تقولون في ذلك؟ نقول، قالوا، طبعا ليس الجواب الآن، نكمل دليله. قالوا المعنى احذر طاعة الآثم والكفور، وعليه فإن النهي اقتضى المنع من طاعة الكل. توافقون او لا توافقون؟ ماذا نقول لهم؟ ما نستطيع الا نقول نعم، لا يجوز طاعة الآثم ولا الكفور ابدا، اعوذ بالله. كيف نقول يجوز؟ اذا رجعتم الينا نقول ابدا، خلنا نسلم اصلا لكم بهذا الدليل او بالاستدلال، المعنى الاصح لا نسلم لكم بوجه الدلالة واستدلالكم بهذه الآية. كيف نقول؟ جوابه يعني يجاب عليه من وجوه. من يستطيع ان يجيب؟ هم هذا الذي يقول الحمد لله. اذا لا تكلم زيد او عمر معناها وعمر، كيف غير؟ اما ان تقول للتخيير واما ان تقول عاطفة، اختار. اي على كيفنا؟ كيف نعرف؟ اي سياق هات او انا نفعل فيها، انت تحوم احسنت. اي الشهر هو الذي قال لك لا تكلم زيد او عمرو، قبح لك كلام زيد وعمرو.
ان الاثم والكفور يا شيخ يدور في شيء واحد بنفس المعنى، اما زيد وعمرو
كيف نفس المعنى؟
يعني كلاهما شيء في قبح يا شيخ، في نوع من المعصيه.
من اين اتيت بالقبح؟
في الاثم نفسه هذا معصيه يا شيخ. الاثم لفظ الاثم والكفور كلاهما في يدور في مصطلح واحد.
ايش معنى مصطلح واحد؟ مصطلح السياسيين. انتم تحوموا احسنتم، يعني تقربوا الى الجواب. يقول من اين اخذت قبيح؟ من النهي. ونحن لما قلنا لكم لا تكلم زيد او عمرو، هذا مش قبيح ينهى؟ وانا
لم يفهم سياق تفسير الايه.
ما في تفسير الان، سياتي خلاص انتهى جوابه من وجهه. الآن أنت إذا كان جوابك سيأتي هو ما سنقول فالحمد لله، ثم نأخذ جوابك في النهاية. أولا يقال، إيش تريد أن تقول؟ أنا أدري ستبقى في نفسك لا بد. اسمه ليس جوابه. أن يقال أولا، يقال إن مقتضى هذه الآية إنما هو تحريم أحد الأمرين لا بعينه. نقول الآية هذه فيها التخير ولا نسلم لكم بما قلت. انتبهوا، الآية فيها التخير ولا نسلم، نقول أو هنا للتخير لا تطع آثم أو كفو، أو للتخير لا تطيع الآثم أو لا تطيع الكفور وأنت مخير. هذا في بداية هذه المقدمة، أحد الأمرين لا بعينه على وجه التخير، لكن ثبت التحريم في كل منهما بدليل آخر. عرفتم؟ بدليل آخر، وهو أن الآثم والكفور يأمران بالمعصية، فكيف تطيع من يأمر بالمعصية؟ لكن هل زيد وعمر يأمران بالمعصية؟ أبدا. واضح لكم؟ يعني أو نقول هي على التخير على الأصل، لكن نحن حرمنا الأول والثاني
لإتيان الدليل، وهو أننا وجدنا الآثم أصلا ليس فيه حسن من أي وجه من الوجوه، ولا يأمر إلا بالإثم، والكفر لا يأمر إلا بماذا؟ بالمعصية. فدل هذا على أنه في كلا الحالتين هو لا يجوز أن ماذا؟ يطاع. عرفتم؟ إذن التحريم أتى من أين؟ من دليل خارج، ونقول أو على أصلها يتبين التخير، لكن التحريم أخذناه من وجه أو من دليل خارج عن الآية، وهو أن كلمة آثم وكلمة كفور وجدنا أنهما لا خير فيهما مطلقا. إذن الشارع مستحيل أن يأمر بماذا؟ بما فيه معصية، أليس كذلك؟ فدلنا هذا على أنه لا يجوز طاعة الآثم ولا طاعة الكفر. هذا الجواب الأول. قلنا وهو أن الآثم والكفور يأمران بالمعصية فلا تجوز طاعتهما. واضح لكم الوجه الأول؟ واضح؟ نقول نحن ما نسلم أن أو هنا للجمع أو هنا للتخيير، لكن حرمنا الأمرين رغم التخيير، وخرج من تخييره إلى تحريم الأول والثاني بدليل ماذا؟ بدليل الأمر الخارج، وهو أن الآثم والكفور لا يأمران إلا بماذا؟ إلا بالمعصية. وكيف نطيع؟ بخلاف لا تكلم زيد أو عم. وضح لكم؟ الثاني، أو يقال إن أو هنا للتنويع لا للتخيير. انتبه، أو هنا لبيان النوع ليست لماذا؟ للتخيير، أي لبيان نوعين من الإجرام كل منهما يوجب الحذر ممن ارتكبه وتحريم طاعته فيه، تحريم طاعته فيه. وضح لكم؟ تصبح أو هنا لماذا؟ للتنويع. قد يقول قال لماذا ذهبتم للتنويع؟ قل أو تأتي في اللغة للتنويع، والدليل على ذلك ما أخرجناها من التخير للتنويع إلا بماذا؟ لأن الآثم والكفور أصلا لا يقبل أن يطاع. إذن ينوع لك الشارع لأنك لا تطع هذا ولا تطع هذا ولا تطع هذا، يبين لك أنواع التحريم وليس هنا للتخيير. واضح لكم؟ والمعنى لا تطع كل من كان مرتكبا للإثم أو الكفر، يعني يبين لك لا تطع كل من كان مرتكبا ونوعه أنه آثم أو نوعه أنه كفور، كلاهما لا تطع. عرفتم؟